بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس سورة القمر، التي نسأل الله تبارك وتعالى بكرمه ومنته أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه الآية جاءت بعد التنصيص على عذابهم، على عذاب المخالف في الدنيا وفي الآخرة، كما تبينه في الدروس السابقة. فقوله تعالى هنا: إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا كالاستدراك قطعا لجهيزة أي استعجال قد يقع فيه الداعية فيحرفه عن طريق الدعوة، عن مواصلة طريق الدعوة. وهذا كثر التنبيه عليه في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن نجد في أكثر من موضع هذا التنبيه بشكل واضح وجلي وصريح. فيقول الله تبارك وتعالى مثلا في موضع: ويوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وأما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يعني هنا في هذا الموضع كأن الله عز وجل ينبه الداعية إلى ضرورة استحضار اليوم الآخر وما يكون فيه من مصارع هؤلاء، لأن النفس تتشوف إذا أوذيت في الله عز وجل واضطهدت، تتشوف إلى مصارع المخالفين الذين يضطهدون الداعية ويضطهدون الناس الذين يلتحقون بركب الدعوة. فالله عز وجل يلفت الإنسان إلى المشهد الذي يكون يوم القيامة، والذي يحضر فيه هؤلاء إلى النار، يسحبون فيه على وجوههم، يسحبون فيها على وجوههم. فهذا ماذا يفعل هذا الاستحضار؟ هذا الاستحضار يقطع الرغبة بالاستعجال في النفس، النفس تتعزى وتتسلى بمثل هذا الخبر. ولذلك الله عز وجل قال: إن ثم إلينا مرجعهم. المرجع إلى الله عز وجل، مرجع هؤلاء، مصير هؤلاء، محاسبة هؤلاء، أمر محاسبتهم إلى الله عز وجل وليس إلى الداعية. ولذلك هذا قد يحصل في الدنيا وقد لا يحصل في الدنيا، قد يحصل في الآخرة، قد يفوت بعض أفرادهم هذا العذاب، ولذلك قد يؤخر الله عز وجل عذاب البعض إلى يوم القيامة. وفي موضع آخر يقول الله عز وجل: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. إما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يعني حتى لو ذهبنا بك، لو توفاك الله عز وجل، لكن كن على يقين أن الله سينتقم من هؤلاء. فأما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فإنه يحتمل هذا ويحتمل ذلك، إما أن ترى مصارعهم في الدنيا، وأما أن نؤخر ذلك لنريك عذابهم في الآخرة، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا هو الواجب على الداعية إلى الله عز وجل، لا أن يستعجل. الاستعجال بالمنطق القرآني، لاحظوا بالمنطق القرآني، استعجال مرض يجب معالجته. من أجل ذلك قال هنا إن بعد هذا التنصيص على العذاب: إن كل شيء خلقناه بقدر، لا تستعجلوا عذابه. فالله عز وجل قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسألون عن هذا الذكر، هذا الشرف. فهنا الله عز وجل ذكر سببا آخر وعاملا آخر يمكن الإنسان من أن يتعزى ويتسلى عن الأذية التي يلحقها بهؤلاء، أن هؤلاء أمرهم ساعة من النهار ثم بعد ذلك يسحبون على وجوههم في النار. والأمر الثاني الله شرفني بهذا الوحي، الله شرفني بهذا الوحي وأذلهم بمخالفة هذا الوحي. أعظم شرف يناله الإنسان في هذه الدنيا هو أن ينسب إلى هذا الوحي، إلى أن ينسب إلى هذه الرسالة، أن ينسب إلى هذه القضية، أن ينسب إلى هذا الموكب الكريم الذي حمل هذه الدعوة وهذه القضية، وأنه لذكر لك ولقومك. فالله يبين له ويذكره بالنعمة العظيمة التي أغدقها عليه، لأنه هذا ماذا يفعل؟ يسليه عن مصابه. السلام عليكم وبركاته. الدعاة إلى الله عز وجل بشر، إذا أوذوا في الله واضطهدوا لابد من طريقة لمعالجة أثر هذا الأذى في النفس. كيف نعالج هذا الأذى في النفس؟ إما أن نذكرهم بأن الأمر ما هو إلا ساعة من النهار، ثم بعد ذلك ستجدهم وستراهم عيانا يسحبون على وجوههم في النار، وإما أن تذكره بنعم أغدقها الله عليه ميزه بها عنهم، وهي نعمة القرآن. فبمثل ذلك تسلى الإنسان، وهذا يذهب ما في نفسه من الاستعجال ومن الإلحاح على الله عز وجل أن يرى مصارعهم على الفور لا على التراخي. وقوله تعالى هنا في هذا الموضع فاستمسك بالذي أوحي إليه، كيف يكون الاستمساك؟ كيف يكون الاستمساك بالذي أوحى الله عز وجل إلينا؟ بينه الله عز وجل في موضع ثالث فقال وإما نرينك بعض الذي نعدهم، هذه ذكرها ثلاث مرات تقريبا، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإذن كيف نتمسك بالوحي؟ بتبليغه للناس. هذا هو الاستمساك الحقيقي بالوحي، أن نجعله رسالة نبلغها للناس، نحن رسل رسول الله إلى الناس، هكذا نتمسك بالوحي. أما نتمسك بالوحي نحفظ هذه السور، نحفظ القرآن، ثم بعد ذلك نقعد في منازلنا في بيوتنا لا نحرك ساكنا لا ندعو إلى الله عز وجل، أي استمساك هذا؟ هذا في المنطق القرآني ليس باستمساك. لاحظوا هنا في موضع يقول وأما نرينك بعض الذين فإما نذهبن بك فإن عليهم فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك. ثم في موضع آخر يقول أما نرينك بعض الذين نعيدهم أو نتوفينك فإنما للحصر عليك البلاغ، فإنما عليك البلاغ. ولا شك أن هناك ترادفا في المعنى بين الموضعين، فدل ذلك على أن التبليغ هو الاستمساك بالوحي. أما تستمسك بالوحي تحفظ المعنى تحفظ الصور وتزعم أنك تتدبر المعنى ثم تقعد في بيتك، هذا ليس استمساكا بالوحي بالمنطق القرآني. الاستمساك بالوحي والحركة بهذا الوحي، الحركة بهذا الوحي هو البلاغ، وأن تجعل همك تبليغ الناس هذا الوحي، تفهم هذا الوحي وتبلغه للناس. عندك شيء؟ والذي إنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا المصلح من هو؟ هو الذي يمسك الناس بالكتاب، والذي يبلغ هذا الوحي، مش يبلغ هذا الوحي فقط، ويبلغه للناس ويمسكهم به، يعني أمر زائد على مجرد التبليغ. فإذا هكذا بهذه الطريقة نحن نستمسك بالوحي، بهذه الطريقة نحن. وهذا هو يعني هذه وظيفة الإنسان في هذه الدنيا، لا أن يستعجل. لذلك نقول للمستعجلين، نقول لأنفسنا إذا استعجلت، ونقول لإخواننا إذا استعجلوا، دونكم مهمتكم التي أناطها الله بكم وسيسألكم عنها يوم القيامة، وهي الاستمساك بالوحي أي تبليغ الناس هذه الرسالة وتمسيكهم، أن نمسكهم بهذا الوحي. ثم بعد ذلك الاستعجال، كيف يعني نستأصل هذا المرض من نفوسنا؟ بأن نستحضر اليوم الآخر، وبأن نذكر هذه النعمة العظيمة التي ألقاها الله عز وجل علينا، والتي أناط بنا شرف تبليغها للناس. هذا أعظم شرف به نتسلى عن هذا المصاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نبه على هذا، يعني شوف في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري عن خباب بن الأرت، وحديث عجيب. خباب بن الأرت من أوائل من أسلم، من أوائل من أسلم، قيل أنه سادس من أسلم، وقيل أنه يعني كان رقم 20 ممن أسلموا في بداية الدعوة، وأوذي في الله واضطهد اضطهادا عظيما، يعني كان يوقد على النار ويأتى به ويسلق فيها، ثم يضعون على الأرض ويعتليه هؤلاء الصناديد الطغاة، نسأل الله العفو والعافية. وبعد ذلك كانت أم أنمار مولاته ماذا تفعل؟ تأتي بالحديدة المحمات تضعها على جبهته. هكذا كان أصحاب رسول الله في بداية الدعوة. فجاءوا إلى، قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة. توسد بردته وجالس في ظل الكعبة. النبي عليه السلام هل هو جالس يستريح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يترقب الناس، ينتظر الناس يدعوهم إلى الله عز وجل. هو أول من أوذي في الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هو أول من أوذي في الله. يعني السلام ورحمة الله وبركاته، خباب بن الأردت الذي أوذي في الله يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أوذي في الله وأكثر من أوذي في الله، ولا ألا دل على ذلك من الأثار. يعني الحديث المعروف حديث منبت الأزدي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، في الجاهلية في مكة، يقول الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمنهم من يتفل في وجهه، ومنهم من يحثو على وجهه التراب، ومنهم من يشتمه حتى انتصف النهار. هذا كان همه صلى الله عليه وسلم. هو توسد بردته في ظل الكعبة ينتظر الناس، حتى إذا وقع بصره على الناس أقبل عليه مدعوهم إلى لا إله إلا الله. قال: حتى انتصف النهار فجاءت جارية بعس بقدح من الماء كبير تغسل وجهه ويديه، فقالوا: من هي؟ قالوا: هي زينب بنته، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا جدا في بداية الدعوة، أكثر مما نتصور. وفي حديث آخر عن أنس بن مالك قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى غشي عليه، فقعد أبو بكر فوقه يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا أبو بكر المجنون. هكذا كانوا يسمونه. لماذا؟ من شدة تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا كان أول المسارعين لتصديقه، فقالوا: هذا أبو بكر المجنون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتركوا رسول الله وأقبلوا عليه يضربونه. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي أذى شديدا. جاء خباب بن الأرط إلى رسول الله وهو متوسد ببردته في ظل الكعبة، قال: شكوت فنشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ماذا طلبوا منه؟ قالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ طلبوا منه الدعاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المربين والمزكين، أدرك ببصره الثاقب أن وراء هذا استعجال في قلب خباب. من المستعجل الآن؟ خباب. خباب الذي يسلق في نار، في هذه النار التي يقودون عليها كل يوم، ويكوى بالحديد والنار، ويعتلي هؤلاء الطغاة الأقزام صدره الشريف، يأتي إلى رسول الله يشكو، يقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا فقط؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قعد ووجهه محمر. قعد ووجهه محمر من الغضب. هذا الكلام أغضب رسول الله. حقيقة الأمر شيء عجيب. يعني ماذا قال له؟ قال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وليس في الحديث أنه دعا لهم. تخيل. فقعد ووجهه محمر. قال: إنه من كان قبلكم، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له بالأرض ويوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفرق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه. يعني مجرد قراءة مثل هذا، والله قراءته تؤذي النفس. تخيل، يمشط بأمشاط الحديد، يعني هذا ثقيل على النفس، حتى مجرد سماع الخبر يثقل ويشد ويشق على النفس. قال: ما يصده ذلك عن دينه؟ شوف الحماسة، حماسة محمد بن عبد الله، وهو يؤذى في ذلك الوقت في أتوني المعركة. ماذا قال لهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ليتمنى الله هذا الأمر. هكذا الداعية. نعم هو مضطهد، هو يؤذى في الله، لكن قلبه ممتلئ حماسة لهذه الدعوة، لا يصده عن مواصلة طريق الدعوة شيء. قال: والله ليتمنى الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. هنا الشاهد ولكنكم تستعجلون. لمن قيل هذا؟ قيل لخباب بن الأرت. هل عصى رسول الله؟ ما عصى رسول الله، ما عصى رسول الله في شيء إطلاقا إطلاقا. ما فعل شيئا لم يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يضطهد وإذا، وإنما جاء إلى رسول الله قال له ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا وصم فعله بالاستعجال؟ ماذا نقول نحن اليوم أيها الإخوة؟ هذا الكلام نقوله لنبين للأخوة ونبين لأنفسنا أن أقصر طرق التمكين، والله الذي لا إله إلا هو، أقصر طرق التمكين التمسك بهذا الوحي وتبليغه للناس. الله تبارك وتعالى إذا رأى منا هذا الإقبال على هذه الدعوة على هذا النحو سينصر دينا. لكن التعريج على الوسائل لا ينفع، لا ينفع إطلاقا. حين يرى طلع الله على قلوبنا فيجد أننا نتكل على غير هذا، على غير الله عز وجل، ونظن أننا بقوتنا نستطيع أن نصل، يكلنا إلى قوتنا ويكلنا إلى نفوسنا. هذه المشكلة، هذه المشكلة. فإذا الاستعجال مرض يعالج بأي شيء؟ يعالج بمثل قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الآية أيها الإخوة أيضا إشارة إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام، ركن يعني جزء الماهية، إذا سقط سقطت الماهية. ولذلك لا يقبل الله عز وجل من أحد شيئا من الأعمال حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن تتيقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تتيقن أن ما أصابك هو معين لك على تحقيق علة وجودك. هذه نقطة مهمة تغيب عن أذهان الكثير من الناس. ما قسمه الله لك من الرزق والماديات والأمور الاجتماعية وغيرها، هذه متناسبة مع حقيقتك، لأن لكل إنسان حقيقة في علم الله، لكل إنسان حقيقة في علم الله. هذه الحقيقة حقيقة زيد، حقيقة زيد لتتحقق بعبوديتها لله عز وجل، لتحقق علة وجودها، يتطلب هذا الأمر نصيبا معينا وقدرا معينا من الرزق ومن الأمور الاجتماعية وغيرها، يكتبها الله له، يكتبها الله له. هو يظن بجهله أنه يحتاج أكثر من ذلك. لا، أنت لا تحتاج أكثر من ذلك. ما قسم لك هو ما تحتاجه لسعادتك الأبدية. ولذلك الربيع بن أنس إمام من أئمة التابعين، محدث ومفسر، وأحاديثه في السنن الأربع معروفة. ماذا قال؟ قال علامة الشكر، انتبهوا، علامة الشكر مش الصبر، علامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. هذه علامة الشكر، والشكر يكون في مقابل نعمة. لكن يريد الربيع بن أنس هذا المعنى الذي كنا نبين ننبه عليه، أي أن ما قسمه الله لك هو عين النعمة، أحمد الله عليه. من أجل ذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله على كل الأحوال. الحمد لله، ما معنى الحمد لله على كل حال؟ هذا يقولها كثير من الناس ولا يعرفون معناها ويدركون معناها. معنى ذلك أن ما أصابك هو خير لك، هو خير لك بلحاظ ما يتعلق بوظيفتك في هذه الدنيا. يعني هذا هو الأنسب لتتحقق هذه الحقيقة التي تمثلك بعبوديتها لله عز وجل. لاحظت المعنى؟ هلا كل إنسان له حقيقة وله طبيعة، له طبيعة. دل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هل الله عز وجل هذا وفق حقيقته أعطاه ما يحتاجه ليحقق عبوديته، لكن له طبيعة تغلب الحقيقة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العفو والعافية. له طبيعة في علم الله، الله يخلق له أعماله التي هي في علم الله الأزلي، يظهرها إلى الوجود. فإذا كل ما قسمه الله لنا من الرزق ومن الأمور المادية والاجتماعية هو الأنسب لك، بعض الأخوة إيش يقول؟ الله أنا ماذا أفعل؟ كيفما اتجهت الأبواب مقفلة في وجهي. لا، هذا اعتراض، هذا اعتراض على قدر الله عز وجل، وهذا يدل على عدم فقه في هذه الحقيقة. الحقيقة أن ما قسمه الله لك، ما أعطاك إياه الله عز وجل، هو الأنسب لك، هو الخير. لو كشف لك الحجاب لرأيت شيئا بديعا في هذا الباب. هذا هو الأنسب لتحقيق حياتك، سعادتك الأبدية. لذلك يجب أن تحمد الله، تقول الحمد لله كل ما أصابك من مهما أصابك من شيء، قل الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله مع الامتنان، مع الامتنان الداخلي، مع استشعار فضل الله عليك وتفضله عليك. شوف المعنى، المعنى مختلف تماما. وأساس ذلك أيها الإخوة ولبه الثقة بالله. عندك ثقة بالله ولا ما عندك ثقة بالله؟ هنا القضية. عندك ثقة بالله؟ هنا القضية. الثقة بالله، الإيمان بالقدر مداره على الثقة بالله، والثقة بالله ملزوم لازمه الرضا، الرضا بقضاء الله، الرضا عن الله. الثقة بالله هي كل شيء. ولذلك الإمام الهروي عرف الثقة بالله في منازل السائرين فقال: الثقة بالله هي سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض، وسويداء قلب التسليم. سواد عين التوكل، ما معنى سواد عين التوكل؟ السواد من العين أشرف المواضع، ما السواد من العين أشرف المواضع. سواد عين التوكل يعني لب التوكل. ما هو الثقة بالله؟ التوكل ما هو؟ أنت اليوم إذا لمن تعطي وكالة؟ لمن؟ لمن تثق به أو لمن لا تثق به؟ لمن تثق به؟ إذا شخص لا تثق به، هل تكتب له وكالة يتوكل لك أعمالك؟ حين تتوكل وتوكل أمورك إلى الله عز وجل فلازم هذا ثقتك بالله. أما توكل بلا ثقة ما ليس توكلا. فإذن هي سواد عين التوكل، لب التوكل. التوكل لا يكون من دون ثقة بالله، بدك تثق بالله. قال: ونقطة دائرة التفويض، النقطة من الدائرة ما هي؟ المركز، استدارة المحيط عليها. ولذلك تجد انه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تجد انه نسبه اجزاء المحيط كلها الى الدائره نسبه واحده. فالتفويض، فالثقه بالله هي نقطه دائره التفويض، مدار التفويض على الثقه بالله. وافوض امري الى الله، هذا ليس كلاما باللسان، هذا اذا لم يترافق مع ثقه قاطعة بالله تبارك وتعالى وبما يقسمه الله لك. أي تفويض هذا؟ هذا كلام لا قيمة له، تلاعب لفظي فقط. نقول بألسنتنا ما ليس في قلوبنا. قال: وسويداء قلب التسليم. السويداء مهجة التسليم. التسليم لله كيف يكون بلا ثقة بالله؟ لا يكون. فإذا مدار الأمر على الثقة بالله. وعلى عادته الإمام الهروي لما يتحدث عن المنازل يقسمها إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى قال مرتبة الإياس. شو مرتبة الإياس؟ ما معنى مرتبة الإياس؟ قال: الإياس عن مقاومة الأحكام. الإياس عن مقاومة الأحكام، الأحكام القدرية، ليقعد عن منازعة الأقسام ما قسمه الله له، فيتخلص من قحة، يعني من وقاحة الإقدام، من وقاحة الإقدام. هذا هو الإياس. الإياس يعني أن لا تقاوم أحكام الله القدرية، استسلام كامل لقدر الله عز وجل، تسليم كامل لقدر الله. هذا يقعد بك عن منازعة الأقسام ما قسمه الله لك، ترضى بما قسمه الله لك. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العوام، هذه مرتبة العوام. فيقعد ذلك به أو فيتخلص به من قحة الإقدام، من الوقاحة، من الجرأة على النظر إلى غير ما قسمه الله عز وجل. تنظر إلى فلان قسم الله له شيئا معينا فتريد أن تحصل عليه من طريق غير شرعي، ما المانع؟ المانع أن تتذكر أن هذه وقاحة، لأنه لازم ذلك أنك لم ترضى بما قسمه الله لك، ولم تصدق ولم تثق بأن ما قسمه الله لك هو عين ما تحتاجه في هذه الدنيا، هو عين ما تحتاجه في هذه الدنيا. هذه المرتبة الأولى. طب المرتبة الثانية، ما هي المرتبة الثانية؟ قال المرتبة الثانية هي نسيت هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، الآن إذا ذكرت المرتبة الثالثة أعود إليها، جيد ممتاز. المرتبة الثالثة يقول مطالعة أزلية الحق، مطالعة أزلية الحق ليتخلص بها من محن القصود، محن التعب، التعب الذي يكون دون المقصود. لأن الإنسان لما يطالع أزلية، ما معنى مطالعة أزلية الحق؟ يعني لما يطالع تفرد الله عز وجل بالأزل وبأن أمره أزلي، يعني ما يكون من شأن العبد كتبه الله عز وجل في الأزل، أليس كذلك؟ كتبه الله عز وجل في الأزل. فلذلك إذا طالع هذه الأزلية وأن الله عز وجل ما كتبه عليك إنما كتبه عليك أزلا. ذكرت المرتبة الثانية. المرتبة الثانية يقول مرتبة الأمن، الأمن، درجة الأمن سميها درجة الأمن. الدرجة الأولى سميها درجة الإياس، الدرجة الثانية سميها درجة الأمن. قال وهو الأمن من فوات المقدور، أمن فوات المقدور وانتقاد المسطور ما سطره الله عز وجل، فيظفر بروح الرضا، الروح الراحة، فيظفر بروح الرضا، وإلا فبعين اليقين، وإلا فبلطف الصبر. درجة الأمن، الأمن مقصود به يقول الأمن من فوات المقدور، إنه ما قدره الله عز وجل لك لا يمكن لأحد أن يحرمك إياه، سيصيبك لا محالة. وانتقاض المسطور، ما سطره الله عز وجل لا يمكن أن ينقضه شيء، انتهى. أنت كل واحد منا كتب الله عز وجل عنده أنه فلان يعيش كذا من الساعات ويأكل كذا من اللقمات ويحصل على كذا من النقود، هذا مكتوب، مكتوب كل واحد منا كتب الله عز وجل له هذه الأشياء. من عرف هذا الأمر أمن، انتهى الأمر. فإذا كل نصيبي محفوظ، نصيبي محفوظ، انتهى الأمر. فهو لا يخاف على نصيبه في هذه الدنيا لأن الله حافظه. قال فيظفر بروح الرضا، يعني بالراحة، براحة الرضا. لأنه لماذا يظفر بروح الرضا؟ يعني هذا أعلى المقامات، براحة الرضا، يرضى لأنه هذا الأمر الله قسمه وقدره وهو محفوظ، لا يمكن لأحد أن يحرمه شيئا منه، ولو اجتمعت الإنس والجن يحرموه شيئا منه لا يستطيعون إطلاقا. قال هذا يكسبه راحة، يكسبه رضا، يكسبه فرحا، يعني رضا مع فرح، أنه خلاص هو الآن يستطيع. كما كشخص مثلا عانى طويلا مع ما بينهما من فرق، طبعا عانى طويلا مثلا من السرقة، ثم بعد ذلك اهتدى إلى طريقة يحرز فيه ماله بحيث أنه لا يصل إليه اللصوص، كيف يبيت ليلته في راحة بال؟ هكذا أهل هذه الدرجة ينامون وبالهم مرتاح، أن نصيبهم في هذه الدنيا محفوظ، لا يحتاج أن يذهب ويضع أمواله في البنك وإلى آخره، لا 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 لا، هو ينام ملء جفنيه ولا يعني لا يشعر بقلق البتة إطلاقا. درجة الأمن، درجة الأمن. قال فإما أن يظفر فيها بروح الرضا، يعني براحة الرضا، قال وإلا المرتبة، يعني هذه مرتبة أقل منها ضمن مرتبة درجة الأمن، قال وإلا فبعين اليقين، بعين اليقين. واليقين بحد ذاته ماذا يفعل بالإنسان؟ يسليه. اليقين له برد على الصدر له برد على الروح، يصبر الإنسان، يصبر الإنسان. قال وإلا فبلطف الصبر، يعني إما راحة الرضا، وإما يقين، وإما اليقين، وإما برد اليقين، وإما لطف الصبر، وإما لطف الصبر. ولذلك في بعض الآثار إذا استطعت أن تعمل لله بالرضا واليقين، وإلا فإن في الصبر على ما تكره خير كثير. فإما أن تعمل لله بالرضا واليقين، وإما أن تصبر، وإما أن تصبر. فالصبر مع معرفتك أو مع تحققك بدرجة الأمن أنه لا يفوتك شيء مما قسمه الله عز وجل لك، هذا الصبر يذهب ما في نفسك، لكنه دون مرتبة اليقين. اليقين أنه كالمعاينة أبدا، كأنه يقرأ في اللوح المحفوظ، كأنه يقرأ في اللوح المحفوظ ما كتبه الله له، فهذا يسليه ويذهب ما في نفسه. لكن أعلى منه الفرح، الفرح الرضا مع الفرح بما قسمه الله لك، هذا أعلى المراتب، هذا ضمن مرتبة الدرجة. هلا المرتبة، ولذلك أبو موسى الأشعري كتب إليه عمر مرة فقال له أما بعد فإن الخير كله في الرضا، الخير كله في الرضا، فرض وإلا فاصبر، فرض وإلا فاصبر، إذا لم تستطع أن ترضى بما قسمه الله لك فاصبر، فاصبر مع تحققك بدرجة الأمن، وهي أنه لا يفوتك ما كتبه الله لك إطلاقا. هلا الدرجة الثالثة ما هي؟ قال معاينة أزلية الحق، يتخلص بها من محن القصود وتكاليف الحمايات والتعريج على المدارج. ما معنى محن القصود؟ التعب دون المقصود. سيد خلص طالع أزلية الحق، استحضر أن الله، أن الله أول، الله عز وجل أول، وأوليته ليست نسبية، ليس بمعنى أنه فقط سبق الممكنات، وإنما بمعنى أنه لم يسبق عدم، الله لم يسبق عدم، لم يسبق بعدم، هذه أوليته، هذه أزليته. ما هيك؟ طيب وأمره، لأنه قضاء الله ما هو؟ تعلق علمه وإرادته بالممكنات منذ الأزل. يعني أنت الآن ما يحصل معك هذا علم الله، وهذا ما قضاه الله منذ الأزل، يعني ليس يسبقه عدم، يعني قضاء ما قضاه الله لك من النصيب لم يسبقه عدم. يعني معنى ذلك أنه لا أول، لا سبب له، ليس هناك، لا تستطيع أن تقول لما. ذاك الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قولك لما قد شاء مثل قول من يقول لما قد كان في الأزلية. لا تستطيع أن تقول لما قد شاء، لأن مشيئته أزلية، مشيئته أزلية معناها غير مسبوقة بعدم. نحن نعلل ما سبق بعدم لأنه كان معدوما ثم انتقل من حالة العدم إلى حالة الوجود، أما ما كان هو من الأول كذلك لم يسبق بعدم، فالسؤال عنه بلما سؤال غير منطقي إطلاقا. فمطالعة عين الأزلية هذا الذي يثمره في القلب. ماذا يثمر في القلب؟ التخلص من محن القصود. خلاص لا يتعب، ده الأمر أخي، كل ما يحصل معي مكتوب من الأزل، ده الأمر، يعني لا يتغير منه شيء إطلاقا، إطلاقا لا يتغير منه شيء. وتكاليف الحمايات أن تتكلف ما حماك الله عنه قدرا، ما حماك الله إياه قدرا، لأنه هذا يذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحرم عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحرم أحدكم مريضه الطعام والشراب. إن الله يحرم عبده المؤمن وهو يحبه الدنيا كما تحرمون مريضكم الطعام والشراب. فهذا يخلصه من تكاليف الحمايات، من تكلف ما حماه، يعني كل ما لم يصبك الله، ما لم يعطك إياه الله عز وجل هذا حماك منه، هذا دليل أنه ليس خيرا لك، هذا دليل أنه لا ينفعك لتحقيق سعادتك الأبدية. لاحظت كيف؟ والتعريج على مدارج الوسائل، الاتكال على الأسباب، اتكال على الأسباب، ما تتكى أي أسباب، الأسباب لا قيمة لها، لأنه كله مقدر ومكتوب من الأزل ولم يسبق بعدم، يعني من الأول هذا حالك، وهذا نصيبك، وهذه حقيقتك، وهذا مصيرك، وهذه نهايتك. فلماذا التعريج على المدارج والوسائل؟ مدارج والوسائل لا قيمة لها، إنما نتعاطاها فقط لأن الله أوجب علينا تعاطيها. تبي يا إخوة، الوسائل الأسباب ليست هي التي توجد النتائج، الله تبارك وتعالى يخلق النتائج عندها، يخلق النتائج عندها، هو الذي يخلق الأسباب ويخلق النتائج عندها، لأن السبب هو الذي يولد النتيجة. وإنما نحن يعني حتى لو مثلا فرضنا أن إنسان قعد في بيته سيأتي رزقه، لكنه آثم لأن الله أوجب علينا السعي. أما لو جلس في منزله يأتيه نفس الرزق، رزقه موجود مكتوب من الأزل، مكتوب من الأزل. زي ما أجي زي قال ومن التعريج على مدارج الوسائل. إذن هذه مراتب الثقة بالله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يحققنا بها جميعا بمنه وكرمه. طب هذه الثقة بالله ملزوم، ما لازمه؟ قال لازمه الرضا، لازمه الرضا بالله تبارك وتعالى. ما هو الرضا بالله تبارك وتعالى؟ الرضا بالله تبارك وتعالى يعني له تعريفات كثيرة عرفه علماؤنا، الرضا بقضاء الله والرضا عن الله. بعضهم يقول الرضا هو ترك الجزع عند كل حكم قدري، يعني عند كل حكم قدري ترك الجزع عند كل حكم. وبعضهم يقول هو الفرح بالأحكام واستقبال الأحكام بفرح، الأحكام القدرية بفرح، هذا هو الرضا. هذه مرتبة عالية جدا، لكن ما لا يستطيع تحقق بها من لم يتحقق بالثقة بالله عز وجل. وبعضهم يقول استواء الرخاء والشدة عند الإنسان والصحة والمرض. ولذلك في أثر إسرائيلي نقله الإمام ابن القيم في المدارج، يقول أنه في عابد من بني إسرائيل كان مشهورا بعبادته، نام فرأى في منامه من يقول له أن فلانة رفيقتك في الجنة. قال ما الفلانة هذا؟ ليست من العباد المعروف، ليست من العابدات المعروفات. فاستضاف عنده أياما، فكان هو يكون يبيت قائما وتبيت نائما، ويصبح صائما وتصبح مفطرة. فقال لها ما شأنك أنت؟ قالت والله ما أذكر شيئا أمتاز به عن الناس. قال اذكري تذكري. قالت هو ما رأيت، ما أذكر شيئا. قال اذكري. قال ما هي إلا خصيلة. قال ما هي؟ قالت ما أكون في مرض فأتمنى الصحة، وما أكون في شدة فأتمنى الرخاء، وما أكون في شمس فأتمنى الظل. فوضع يديه على رأسه وقال هذه خصيلة، هذه يعجز عنها العباد. فهذا من المعاني ذكروها في هذا التعريف بالذاتيات. لكن إذا أردنا تعريفا بالأسباب، قالوا أن نظر العبد إلى قديم اختيار الله للعبد، هذا الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل، أنه أن ينظر الإنسان أنه ما أصابه لا يمكن أن لم يكن. ما معنى لم يكن؟ لم يكن ليخطئه. لماذا لم يكن ليخطئه؟ لأنه إرادة أزلية لله تبارك وتعالى غير مسبوقة بعدم، إرادة أزلية، أنت في علم الله منذ الأزل، ولذلك لا سبب له، لذلك لم يكن ليخطئه. فإذا نظر العبد إلى قديم اختيار الله له، وهو يؤدي إلى ترك السخط. قالوا هذا يؤدي إلى ترك السخط، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالثقة بالله. يعني إذا كان هناك ثقة فهناك رضا، هذه يسميها علماؤنا شرطية متصلة لزومية، في تلازم، في مقدم وفي تالي. إذا وجد المقدم وجد التالي، وجد المقدم الثقة وجد التالي. إذا كان ثقة كان رضا عن الله عز وجل، إذا وجد المقدم وجد التالي، وإذا انتخذ التالي انتخذ المقدم، بينهما لزوم، لأنه الثقة بالله ملزوم، لا يوجد إلا مع لازمه. إذا تخلف لازمه دل ذلك أنه ليس بموجود. فإذا إذا لم يوجد الرضا لا توجد الثقة، لكن قد توجد الرضا ولا يوجد الثقة. يعني الشرطية المتصلة، المقدم ملزوم والتالي هو اللازم. يعني إذا وجد المقدم يوجد التالي، إذا انتقض التالي ينتقد المقدم، أما قد يوجد التالي ولا يوجد المقدم. فإذا المقدم والثقة، التالي لا، المقدم والثقة، التالي هو الرضا. إذا نعم، إذا وجد الرضا قد يوجد المقدم وقد لا يوجد، وقد يوجد الرضا بطريقة ثانية. لكن إذا انتقد الرضا لأنه هذا لازم الملزوم. إذا انتقد معنى ذلك أن هذا الملزوم غير موجود، لأنه لو كان موجودا لوجد لازمه. تبعت كيف؟ فإذا الرضا إذا لم يكن موجودا معنى ذلك أنه لا توجد ثقة بالله تبارك وتعالى. تبعت كيف؟ فإذا هناك تلازم بينهما، تلازم بينهما. هذا تعريفه مثلا بالأسباب. طب تعريف بالآثار، لأنه فكر نحن ممكن نعرف الشيء بالذاتيات، ممكن نعرفه بأسبابه، ممكن نعرفه بآثاره. بالآثار مثلا عندك أبو معاوية الأسود لما سئل عن قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، ماذا أجاب؟ وبالمناسبة أبو معاوية الأسود من هو؟ هو من كبار التابعين ومن كبار العباد، صاحب سفيان الثوري وإبراهيم الأدهم ابن أدهم، وكان قد عمي ومع ذلك غزا مع المسلمين حصنا، غزا مع المسلمين حصنا، فيه علج لا يرمي أحدا إلا أصابه، وكان أعمى أبو معاوية الأسود. فقالوا له، أخبروه الخبر، قال قدموني واستروني. فقدموا، قال ماذا تريدون؟ قالوا المذاكير. فقال قد سمعت، قال يا رب قد سمعت ما يريدون. فقال بسم الله ورمى وفسقط العلج. يعني كان كبار، كان زاهدا وعابدا ومجاهدا من أهل الثغور، ولذلك تفسيره محتفى به. ثم سئل عن قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، ماذا قال؟ قال الرضا والقناعة، الرضا والقناعة. هذا تفسير أبي معاوية الأسود. ويقول سفيان الثوري سمعت غير واحد يفسر قوله تعالى أغنى، وأنه هو أغنى وأقنى، قال أغنى أرضى، غير واحد من المفسرين قال لأن حقيقة الغنى هي الرضا، إذا لم يرضى بما قسمه الله له لا يكون غنيا، والغني هو من يرضى بما قسمه الله له. الغني حقيقة وواقعا هو من يرضى بما قسمه الله، هذا هو الغنى الحقيقي. أما قد يكون الإنسان عنده في أرصدته في البنوك ملايين الدولارات ومع ذلك لا يشعر بالغنى، يشعر بالفقر، يشعر بالفقر حقيقة وواقعا، لا يشعر بالغنى إلا من تحقق بمقام الرضا بالقناعة فقط، هذا هو الذي يشعر بالغنى حقيقة الأمر وواقع الأمر. أما أنه الله تتصور أنه فلان هو راض، لا، هو يهم نفسه، يهم نفسه أنه راض، أما حقيقة الأمر هو ليس براض. الرضا لا تحقق إلا بهذا الأمر، بأن ترضى، بأن تقنع بما قسمه الله لك. الغنى لا تحقق إلا بأن ترضى ما قسمه الله لك. ويقول وهب بن منبه، قرأت في يعني في التوراة في زبور داود، قال الله عز وجل يسأل، سأل داود عليه السلام أتدري من أسرع الناس مرورا على الصراط؟ قال من؟ قال من يرضى بحكمي، يعني حكمي الأحكام القدرية، وألسنتهم رطبة من ذكري. هذا يسرع الحركة على الصراط، الرضا بالأحكام القدرية، الرضا بالأحكام القدرية. ذلك عمر عبد العزيز ماذا كان يقول؟ كان مشهورا بهذا الدعاء، دعاء عجيب، كان يقول اللهم بارك لي، اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، اللهم رضني بقضائك، لاحظوا، وبارك لي في قدرك حتى لا يجعلني شيء، حتى لا أتعجل شيئا أخرته، حتى لا أتعجل شيئا أخرته، ولا حتى لا أرجو شيئا عجلته أو أخرته، أو حتى لا أرجو إذا عجلت لي شيئا، إذا أخرت عني شيئا أن تعجله، أو إذا عجلته أن تؤخره، بهذا المعنى. يعني تخيل أنه يستوي عنده هذا وذاك، هذا كان من دعائه رضي الله تعالى عنه. إذن هذا من الأمور اللي تتعلق بالرضا. وطبعا الرضا درجات، ذكر الإمام الهروي أيضا أن الرضا درجات. الدرجة الأولى قال درجة العوام، وهي التسليم، تسليمهم بما قسمه الله عز وجل لهم، ورضاهم بما قسمه الله عز وجل لهم. الدرجة الثانية درجة الخواص، وهي التسليم بقضاء الله وقدره عموما، بعموم قضاء الله وقدره. والدرجة الثالثة خواص الخواص، وهي القناع أن يقنعوا بالله بدلا من كل ما سوى، الرضا بالله بدلا من كل ما سوى، هذه خواص الخواص، يعني الفرح بالله، الرضا بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن الرضا عن الله أيضا كما ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز هو من صفات حزب الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله رضي الله. وقبل ماذا قال؟ قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله. وقبل ماذا قال؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. فإذا أنت إذا أردت أن يرضى الله عز وجل عنك فعليك أن تتحقق بمقام، بأي مقام؟ مقام التبرؤ من العصبيات، أن تتنزه عن كل عصبية، عن كل عصبية، عصبية عائلية وغيرها أو حزبية أو أرضية. فهذا ماذا يكسبك؟ هذا يجعلك أهلا للنصرة، وهذا يكسبك رضا الله عز وجل عنك، ثم رضا الله عز وجل عنك يؤهلك لتكون ممن يرضى عن الله عز وجل، لأن مقام الرضا عن الله عز وجل مقام عالي، مقام عالي، ليس مقاما سهلا. فإذا أنت كيف يمكن أن تتحقق به؟ بحسب الآيات هنا لابد أن تتحقق، أن تتنزه عن العصبيات فتكسب رضا الله عز وجل عنك. رضا الله عز وجل عنك هو الذي يؤهلك لتكسب هذا المقام، مقام الرضا عن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل جميعا يجعلنا من هؤلاء. والإمام البيهقي له شعر جميل يحتفي به ويقول أنشدني أبو الفوارس، وذكره في الـ في الـ في شعب الإيمان، يقول فيه، يقول: العبد ذو ضجر والرب ذو قدر، والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم، يعني الشؤم. كان يحتفي بهذا الشعر جدا. فإذن هذه هي حقيقة الأمر، الثقة بالله تبارك وتعالى. إذا وثقت بالله عز وجل أثمر هذا الرضا عن الله عز وجل، فصرت من حزب الله، صرت من حزب الله. وفي قوله تعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فسر الحسن قال: ابتلي، يعني إبراهيم عليه السلام، بذبح ولدي فرضي عن الله عز وجل، وابتلي بالنار فرضي عن الله، وابتلي بالهجرة فرضي عن الله، فرضي عن الله. فإذا أردت أن تكون من هؤلاء فعليك بالثقة بالله. ولذلك اللي يشوف الإمام الهروي لما ذكر، لما عرف الثقة في كتاب ما نزل السائرين، صدر الباب بالآية: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي. وتتخيل أنت أم يعني تقذف بمهجتك بفلزة كبدها، بمهجة روحها في النهر، تتلاعب بها أمواجه ولا تدري أين يمضي به. تخيل أنت إنسان يأتيك الآن ويقول لك: ارمي نفسك من شاهق. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا كنت على ثقة كاملة وقاطعة بأنه لا يصيبك ضرر. أم موسى عليه السلام كان عندها ثقة كاملة قاطعة بالله عز وجل، وإلا ما ألقت وليدها في النار. كيف تلقي وليدها في النار؟ كيف؟ لكن عندها قناعة ويقين أنه لا يصيبه شيء، لأن الله هو الذي أمر. هذه الثقة بالله عز وجل. فالثقة بالله لازمها أنه مهما أمرنا الله بأي شيء أمرنا الله عز وجل فعلينا أن نمتثل وأن نسارع إلى الامتثال، أن نسارع إلى الامتثال. فهذا ما يتعلق بقوله تعالى: أن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا مدار هذا الأمر على الثقة بالله، ولازمه الرضا عن الله تبارك وتعالى. طب الآن سؤال مهم: القدر ما لازمه؟ ما لازم عقيدة الإمام بالقدر؟ نحن الآن ذكرنا ما يتعلق بحقيقة الإمام بالقدر. لازمه العمل والجد، ونذكر حديثا نختم به في الحديث المعروف، حديث بشير بن كعب العدوي، قال: جاء غلامان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره ابن بطة في الإبانة وغيرهم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما العمل؟ فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام، أم فيما يؤتنف؟ يؤتنف يعني من الأنف، يعني يستأنف، يعني ليس بقاطع، ليس بنهائي، ليس بمسطور، ليس بمكتوب. قال: بل فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فانظروا ماذا فهم من هذا الأمر. قال فالآن نجد ونعمل. ليس كما يقول البعض القدر، معنى ذلك أنه عند البعض القدر، عقيدة القدر مانع من العمل، أما عند الصحابة ومن تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دافع للجد والعمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في كتاب العزيز ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الإيمان بالقدر يخلصنا من الفرح المطغي ومن الأسى المقنط، وهما العائق دون حركة الإنسان وأتقانه لأي عمل. ما الذي يعوق الإنسان عن العمل والإتقان؟ إما فرح مطغي وإما أسى مقنط. فإذا الإيمان بالقدر يخلصك من الفرح المطغي ومن الأسى المقنط، فإذا تفرغ إلى العمل والإتقان. إذا قال الآن نجد ونعمل، إن كل شيء خلقناه بقدر. أنا أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل وأفسح المجال الأسئلة والتعليقات إذا وجدت. تفضل. نعم، هو مكتوب ومعلوم، هو مراد ومعلوم. هو مكتوب، لا قصدك هو معلوم، هو معلوم معلوم ومراد، اذا تقصد هو، عارف كيف؟ إيه؟ لا بس هو معلوم، لحظه شويه، هو معلوم ومراد حتى لو لم يكن مكتوبا من الازل، لكن هو معلوم ومراد. إيه؟ لا هو مسطور في وقت معين، لكن هو مسطور وفق معلوم ومراد ازلي، عارف كيف؟ هذا المقصود. طبعا جزاكم الله خيرا. طيب في حال من الاخوان عنده شيء، تفضل اخ عمر. هذا من التعريج على مدارج الوسائل كما ذكر ابن هو ليست مشكلة في نفس الحركة، وإنما في الاتكال عليها، في التعريج عليها، على مدارجها، في التعريج القلبي. أما أنت تعمل وأنت عندك ثقة قاطعة ويقين قاطع، أصلا أنت مهما عمل لن تنال أكثر مما هو مسطور، مما هو معلوم ومراد من الأزل. هذه المعلومة، هذا اليقين يخلصك من المحن، هذه المحن، محن القصود، من التعب واللهث وراء المقصود، يخلصك من التعب. فأنت تسعى والسعي ليس في قلبك وإنما في جوارحك. لاحظ كيف عقيدة القدر يعني عقيدة يفتقدها، يحتاجها الناس، لأنها تريح الناس، تريح الناس، تريح الناس من التعب النفسي الذي يترافق مع السعي. المطلوب السعي وليس التعب النفسي، المطلوب السعي وليس التعب النفسي. طب أنت لذلك قال أنه درجة الإياس ما هي؟ الإياس عن مقاومة الأحكام، هذا مقاومة الأحكام القدرية. أنت تسعى، بعض الناس يسعى ويريد أن يقاوم الأحكام القدرية. لا، سعيت لن تستطيع أن تقاوم الأحكام القدرية. وإذا قال عن مقاومة الأحكام ليقعد بي عن منازعة الأقسام وتقنع بما رضي الله بما قسمه الله عز وجل لك. الله أعلم. تفضل أخ محمد. نعم نعم. لكن أنت المكتوب ما كتبه الله عز وجل، المراد المعلوم لا يتخلف إطلاقا، لكن أنت تعقل هذا، وهذا الذي أشرنا إليه أنه الأخذ بالأسباب واجب، لكن إذا ما أخذت بالأسباب هذا ما يعني أنك وأنه لا يأتيك رزقك، لأن الرزق مكتوب والرزق معلوم ومراد منذ الأزل. تفضل. هو الرزق، هو الرزق، لا صحيح الكلام هذا، بتعمل حول نحن المقصود إنه الرزق نصيبك المتوافق أو المناسب لحقيقتك لتحقق العبودية، هذا كله مكتوب، كتبه الله عز وجل لك، كتبه الله عز وجل لك. هذا يقع طبعا، يرتبه الله عز وجل على أسباب، ليست الأسباب هي التي تنتجه، الأسباب قد تأتي أحيانا بالأسباب ولا ترتب النتائج عليه، صح الكلام لا، إنما الله هو الذي يخلق النتيجة عند السبب. فلذلك من أجل ذلك نحن نقول إنه أن الرزق موجود، ممكن أنت لكن الذي يجلس في بيته لا يرزق، يرزق سيأتي رزقه، لكن هذا نصيبه، هذا نصيبه الذي قضاه الله عز وجل. نعم بيقول شو بيقول ايش ما فهم صحيح. طبعا كما ترزق الطير ترجع بطانة، ما تروح بطانة، صحيح. صح. هو يفعل الممكن في باب السعي، يفعل الممكن في باب السعي، ويفعل الممكن وما ضمن نطاق الحلال، لا يخرج به ضيق الحال من الحلال إلى الحرام، هذا هو فلكن إذا كان وصل إلى ما يريده فمعنى ذلك أن الله كتبه له، إذا ما وصل ما يريده فمعنى ذلك أن الله لم يكتبه له. ولذلك الرضا، متى يأتي الرضا؟ الرضا، دور الرضا بعد القضاء. إذا قال أسألك الرضا بعد القضاء، قال أهل العلم لماذا؟ لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، عزم تبييت للنية أنني سأرضى، لكن بعد القضاء هو الرضا، الرضا بعد القضاء هو الرضا المطلوب. فهو يفعل ما يتمكن منه، ثم بعد ذلك إذا قضى الله عز وجل عليه أمرا والله أنه هو لن يصل إلى مثلا ما يشتهيه في باب الرزق، وإنما يصل لما دونه ربما بمراتب، فلا يأسى، فلا يحزن، فلا يصيب القنوط، يتذكر أنه هذا كله مكتوب وهذا كله معلوم ومراد منذ الأزل، ولذلك لا يمكنه أن يقاومه ولا يمكنه أن يغيره، بل أكثر من ذلك ينبغي أن يحمد الله عليه لأنه هو الأنسب له وهو الأفضل له ليحقق عبوديته في هذه الدنيا. هذا المعنى مهم جدا، مهم جدا، ويريح الإنسان، ويريح الإنسان. هذا الذي عبر عنه الإمام الهروي أنه بقول تكاليف الحمايات، لا تتكلف ما حماك الله إياه، لا تتكلفه لأنه مضر بك، لولا أنه مضر بك ما زواه عنك. هذا لازم قولنا الحمد لله على كل حال. طيب هل هناك شيء؟ بعض الإخوة عندك شيء؟ طيب نسأل الله عز وجل ينفعنا ما علمنا وأن علمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحياها بمعرفتك، وأحياها بمعرفتك، وأحياها بمعرفتك، ومتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.